بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخلصنا من ظلمات الوهم، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. تعرضنا في الدرس السابق إلى أدلة وجوب المعرفة، واستعرضنا الأدلة العقلية، وهي ثلاث أدلة. الدليل الأول أو ثلاثة أدلة: الدليل الأول لزوم شكر المنعم، والدليل الثاني لزوم دفع الضرر، والدليل الثالث أن المعرفة ضرورة فكرية. هذه الأدلة تعرضنا لها بالتفصيل، وأعتقد أنكم أصبح واضحا لديكم هذه الأدلة وأهميتها في إثبات أن المعرفة واجبة على الإنسان. في هذا الدرس نتعرض إلى الأدلة النقلية، ونتعرض أيضا إلى الفرق بين المسلم والمؤمن، ثم نستنتج ما الذي استفدناه من الأدلة العقلية والنقلية. في الحقيقة الأدلة النقلية هي أدلة مستمدة من الكتاب الكريم أو من السنة النبوية، والقرآن الكريم في جميع آياته من أول الفاتحة إلى آخر آية فيه هو يحث على تحريك الفكر، ويحث على طلب العلم، ويحث على طلب البرهان، ويحث الإنسان أن يستخرج المواهب الفكرية والعلمية التي أودع الله فيه ليعرف حقيقة وجوده وغاية هذا الوجود. ولكن المؤلف حفظه الله ذكر لنا بعض الآيات وبعض الأدلة النقلية التي عضد بها الأدلة العقلية. هذه الأدلة النقلية التي ذكرها المؤلف جعلها في قسمين: القسم الأول الآيات الحاثة على التفكر، والقسم الثاني الآيات الحاثة على كون المعرفة العقائدية عن دليل. فنجد أن القرآن الكريم تحدث في كثير من الآيات عن واجب التفكر بالنسبة للإنسان، التفكر في ذاته وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وتسمى الآيات التي تحث على تفكير الإنسان في ذاته بالآيات الأنفسية، والآيات التي تحث الإنسان على التفكير في الموجودات المحيطة به في هذا العالم الآيات الآفاقية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكثيرا ما نرى أن الآيات تدعو الإنسان في نهاياتها بقوله تعالى: لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، أن يؤفكون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. نجد أن نهايات هذه الآيات تدل أو تدفع الإنسان إلى التفكير في ذاته واستخدام المواهب العقلية التي أودع الله فيه. والآيات التي تدل على أن المعرفة العقائدية يجب أن تكون عن دليل، كثيراً ما يخاطب الله سبحانه وتعالى الكافرين بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
أو قوله تعالى آتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ما لكم كيف تحكمون. كل هذه الآيات أو حقيقة كما قلت في بداية الدرس، كل القرآن يحث الإنسان على أن يعمل عقله وفكره في الأشياء، وأن تكون خطواته، سواء هذه الخطوات متعلقة بعلاقته بذاته أو بعلاقته بمفيض وجوده أو بعلاقته بمجتمعه، يجب أن تكون هذه الخطوات علمية ومدروسة ويقينية ومعتمدة على دليل قاطع وبرهان صادق. وبعكسه فإنه لا فرق بين الإنسان والحيوان. تميز الإنسان بعقله يوجب عليه أن يستخدم هذا العقل في الفكر وفي إعمال النظر في جميع ما يحيط به، بدءا من نفسه وانتهاءا بكل الموجودات الأخرى، حتى عليه أن يفكر بمن أفاض هذا الوجود وأفاض نعمة وجوده ذاته. أما بالنسبة إلى المسلم والمؤمن، فقد دلت آيات قرآنية كثيرة أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن من هذه الآية نستنتج أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، والروايات الواردة في ذلك كثيرة. عن الفضل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، يعني الإيمان أخص من الإسلام، الإيمان أخص من الإسلام والإسلام أعم من الإيمان. يعني كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. واضح النقطة؟ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. إن الإيمان، الإمام سلام الله عليه يقول إن الإيمان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه التناكح والمواريث وحقن الدماء. إذن الإنسان المسلم يدخل الإسلام بأدائه الشهادتين، قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يدخله الإسلام. فما هي حقوق المسلم على المسلم؟ حقوق المسلم أن يصح نكاحه وأن يستحق إرثه وأن يحقن دمه، يعني حفظ نفسه دمه وماله وعرضه. الإسلام حين دخول الإنسان إلى الإسلام بنطقه الشهادتين حتى ولو نفاقا حتى ولو كذبا، مجرد أن ينطق الشهادتين يستحق لفظ المسلم ويستحق أن يحقن دمه وماله ويحفظ ماله وعرضه. هذه الحقوق هي حقوق المسلمين فيما بينهم مهما اختلفت عقائدهم. أما الإيمان ففيه شروط، أنه حسب ما نراه في معتقدنا، لا لم يكن هناك من النصارى المؤمنون الذين كانوا من النصارى هم الذين آمنوا بعيسى عليه السلام، أما الذين بقوا على دينهم بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وآله فقد خرجوا من الإيمان. والحقيقة أن أغلب النصارى بعد عيسى عليه السلام انحرفوا عن الحق وحرفوا كتاب الله. لم يكن هناك مؤمنون إلا من آمن بعيسى، ودين عيسى هو دين الإسلام، ودين موسى هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فدين المسيح الحقيقي ودين موسى الحقيقي عن غير المحرف هو الإسلام، لأن الإسلام في تعريفه هو التسليم والانقياد والخضوع والامتثال لأوامر الله تعالى. ولقد وصى الله سبحانه وتعالى عيسى بأنه سيأتي بعده، وقد وصاهم عيسى رسول اسمه أحمد. إذن الإيمان في اعتقادنا نحن أتباع للبيت أن الإيمان لا يتم إلا بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام والزهراء سلام الله عليها. الإيمان بولاية أهل البيت هو الذي يجعل الإنسان مؤمنا، يدخله إلى درجة الإيمان، ثم يتفاضل المؤمنون كل حسب عمله والتزامه بعقيدته. لأن الموضوع بسيط وهو عبارة عن سرد للآيات الكريمة نحاول أن نطبقه الكتاب ونعلق عليه إذا كان هناك أمور غير واضحة وإشارات تستحق التعليق. قال ثانيا الأدلة النقلية وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول الآيات الحاثة على التفكر، يعني الآيات اللي تدعو الإنسان أن يفكر، الآيات الواردة في الحث على التأمل والتفكر تهدف إلى بيان الطرق والوسائل التي توقظ عقل الإنسان وفطرته ويتنبه بها إلى الحقائق والمعارف التي يتساءل عنها ويتطلب جوابها. يقول المؤلف أن هذه الآيات التي استعرضها هي آيات تحرك عقل الإنسان وتهدف إلى أن تدفع الإنسان أن يعمل عقله للبحث عن الحقيقة والمعرفة. وهذه الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات آفاقية وهي تعم كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الوجود إن في الأرض أو في السماء، يعني كل الموجودات المحيطة بالإنسان سواء من المجرات، من المخلوقات، من الملائكة، من الجن، من كل الموجودات التي يلاحظها الإنسان في السماء أو في الأرض، من الحيوانات، من الطيور، مختلف من النبات، من الجماد، من الجبال، كل الموجودات هذه تسمى الآيات التي تدل عليها آيات آفاقية. وآيات نفسية أو أنفسية وهي المتجلية في خلقة الإنسان العجيبة على جميع الأصعدة، بدنه وجسمه وروحه ومعنوياته، كل ما يتعلق بالإنسان من تركيب جسم الإنسان، من طريقة خلق الإنسان في ظلمات ثلاث، من النوازع النفسية الموجودة في الإنسان، هذه كلها تسمى آيات أنفسية. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والآيات الآمرة بالتفكر والحاثة عليه كثيرة، نذكر منها قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يأمر خلقه بأن ينظروا ماذا، ما هذا الشيء الذي موجود في السماوات والأرض، هذه الموجودات ما هي، ما سرها، ما ماهيتها، من يحركها، من يفيض عليها الوجود. ففي هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بأن ينذر الناس بقوله انظروا ماذا في السماوات والأرض من المخلوقات المختلفة المتنوعة البديعة وما يسودها من نظم وانضباط عجيبين، والتي تشكل كل واحدة منها فضلا عن مجموعها المنسجم المتناسق آية تدعو إلى الإيمان بالصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته. طبعا هذا برهان النظر سنمر عليه عندما نحاول في الفصل القادم في إثبات الصانع هذا النظام المتناسق الموجود في الكون الذي لا يختلف ولا يتخلف. يعني هذا النظام لم يأتي يوم من الأيام توقف هذا النظام. يعني الشمس تشرق من المشرق وتغرب إلى المغرب في نظام حسابي دقيق لا يمكن أن يشد ولو بجزء الثانية. وكل الموجودات هكذا، القمر هكذا، السماء هكذا، المجرات هكذا، الحيوانات هكذا، الجبال هكذا، حركة البحر من المد والجزر كلها وفق قوانين دقيقة لا تحيد عن هذه القوانين قيد أنملة في أي وقت من الأوقات. كذلك فصول السنة المتغيرة في كل مرة، حركة الصيف والشتاء والربيع والخريف، هذه الفصول الأربعة نراها مستمرة ويتبع حركة هذه الفصول حركة الموجودات من النباتات والحيوانات. التغير الكوني تغير عام، حتى حركة الكواكب والنجوم وحركة مواقع أبراج النجوم نراها متحركة وفق نظام متناسق دقيق. قوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقوله في أنفسهم إما ظرف، يعني في أنفسهم نعتبرها كلها من الجار والمجرور باعتبار الجار والمجرور هو من الظرف. الظرف بصورة عامة نعتبره إما ظرف زماني أو مكاني، أو والجار والمجرور أيضا من الظرف يعتبر. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقوله في أنفسهم إما ظرف، والمعنى هو أولم يتفكروا في حال الخلوة، لأن في تلك الحال يتمكن الإنسان من نفسه. شوف، يعني هذا زمن الاختلاء من اعتبر في أنفسهم ظرف، اعتبر هاي وقت خلوة الإنسان، أو وقت الإنسان الذي يكون بينه وبين ذاته ولا أحد غيره إلا الله. هاي المرحلة، هذا الظرف، هاي الحالة ما فكر الإنسان، ما حضر ذهنه، ما استجمع طاقاته الفكرية. أو إذا اعتبرنا في أنفسهم متعلق التفكر، أولم يتفكروا، ما هو متعلق فعل التفكر في أنفسهم، فيكون المعنى أولم يتفكروا في أمر أنفسهم. لما يكون ظروف يكون المعنى حال خلوتهم، أما لما يكون هذا في أنفسهم نعتبره متعلق التفكر فنقول في أمر أنفسهم، لأنفسهم متعلقة بالتفكر، أي أن التفكر يجب أن يكون منصب على أنفسهم. يعني بالحالة الأولى، حتى تكون الأمور واضحة، بالحالة الأولى أنه من قلنا ظروف يعني في حالة اختلافهم ألم يفكروا في كل شيء. أما إذا كانت متعلقة بالتفكر فالتفكر يكون في أنفسهم بالضبط نفسها، كيف هي مخلوقة وما فيها من الدقة والإحكام في البنيان والانسجام بين أعضاء البدن وخلاياه وأنسجته التي لما تزل أسرارها تتجلى مع تقدم العلوم وتطورها. احنا نشوف كل ما العلم يتقدم، هسه الاكتشافات الحديثة تكشف أسرار جسم الإنسان، أسرار نفسية الإنسان، أسرار حركة الإنسان في هذا الوجود. كل هذه كل ما يتطور العلم تتكشف عندنا أشياء جديدة. وقوله بالحق أي لغاية وهدف، لا باطلا وعبثا، لأن كل هذه المخلوقات لها هدف، لها غاية، لها غرض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا ولا باطلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه الآية تحث على التفكر، وتؤكد على ضرورة التدبر في خلق الله تعالى وصنعه، وتقول إن هذا التفكر يوصل الإنسان إلى إدراك حكمة الله تعالى وانتهاء الوجود إليه. يعني كل ما فكر الإنسان وحاول أن يتأمل في نفسه وفي الموجودات سيصل لا شك ولا ريب إلى أنه لا بد من وجود حقيقة مطلقة أفاضت هذا الوجود وتسير هذا الوجود بكل خلجاته وبكل سكناته وحركاته. قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. كيف بدأ الخلق؟ يعني بدأ الله الخلق، واضح؟ قال العلامة الطباطبائي رحمه الله: الآية أمر للنبي صلى الله عليه وآله أن يخاطبهم بما يتم به الحجة عليهم. هذه الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وتقول له: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. شلون الله سبحانه وتعالى؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. كما بدأناكم أول مرة، الله سبحانه وتعالى كما بدأ الخلق يعيده. قال العلامة الطباطبائي رحمه الله: الآية أمر. الطباطبائي هو صاحب تفسير الميزان، السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، يقول: الآية أمر للنبي صلى الله عليه وآله أن يخاطبهم بما يتم به الحجة عليهم، فيرشدهم إلى السير في الأرض لينظروا إلى كيفية بدء الخلق وإنشائهم على اختلاف طبائعهم وتفاوت ألوانهم وأشكالهم من غير مثال سابق وحصر أو تحديد في عددهم، ففيه دلالة على عدم التحديد فالقدرة الإلهية، فهو ينشئ النشأة الآخرة كما أنشأ النشأة الأولى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله سبحانه وتعالى كما بدأ الخلق يعيده، لأن ابتداء الخلق عقلان، ابتداء الخلق في البداية من لا شيء هو أصعب من إعادته، وهذا يدل كما يقول السيد الطباطبائي على عدم تحديد القدرة الإلهية، أي أن القدرة الإلهية متناهية. وذلك حينما ينظر الإنسان في خلق الله سبحانه وتعالى يرى الكثير من الاختلافات التي لا تقف عند حد. قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصفت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فها إنك تلاحظ في هذه الآيات الحث الأكيد على النظر والتأمل في العلامات والظواهر التي ذكرتها لما فيها من الدلالة. يعني كل هذه الآيات تدل على ربوبية الله تعالى وتدبيره لهذا الكون. المقتضي، هذا التدبير مقتضي شنو؟ للزوم اتخاذه ربا وعبادته وحده، بما أنه المفيض وهو الرب فيجب أن نلتزم بعبادته سبحانه وتعالى. ومن المعلوم إن مجرد المشاهدة ليس هو المطلوب، يعني القرآن من يأمرنا بأن ننظر بس مو مجرد النظر، وإنما هذا النظر لازم يستتبع هدف، وهو الهدف أنه نعتقد بأن هذا الخالق لا بد أن يعبد ولا بد أن يطاع ولا بد أنه خلقنا لغاية، فلا بد أن نعرف غايته لنحققها ونلتزم أمره، وهو ما يسمى عند الفلاسفة الإسلاميين بالاستدلال الآيوي، وهو الاستدلال بالآية على ذيها، يعني على هدف هذه الآية، بنفس الآية على هدف الآية، أي بالأثر على مؤثره، وغير ذلك من الآيات. القسم الثاني: الآيات الحاثة على كون المعرفة العقائدية عن دليل، جاء في الذكر الحكيم جملة من الآيات التي تذم وتقبح ما ذهب إليه الكفار من اعتناق العقائد الباطلة. ليش الذم هذول الكفار؟ لأن اعتقادهم لم يأتي عن علم، لم يأتي عن يقين قاطع، وإنما إما اتبعوا الظن أو تقليد لآبائهم أو من أجل تحقيق مصالح ذاتية، ومستندها في هذا الذم سلوكهم ذلك الطريق بلا بينة ولا برهان، بل متابعة عمياء لآبائهم أو استسلاما لبعض الظنون والأوهام. وتناقشهم يعني الآيات فيما ذهبوا إليه مطالبة إياهم بالدليل اليقين عليه، وهذا بمجموعه يكشف عن أنه تعالى لا يرى أي قيمة أو عذر للاعتقاد عن تقليد وتبعية وظن، وإلا لكان الكفار معذورين. يعني الإنسان الذي يتبع عقيدة عن تقليد أو عن ظن أو عن رغبة أو عن مصلحة غير معذور، سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. بل المسلك الوحيد الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى ويعذر سالكه هو استناد معتقداته أيا ما كانت إلى الدليل القطعي والبرهان العلمي، وما ذاك إلا لأن هذا المسلك هو الموصل إلى الحق يقينا، وما سواه مسالك متعرجة تنحرف بالإنسان عن جادة الصواب. ومن الآيات الواردة في هذا المقام قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالآية تناقش المشركين في عقيدتهم بوجود آلهة غير الله بأنه ما هو دليلكم على هذه العقيدة؟ هل لتلك الآلهة آثار في الأرض ومخلوقات تقوم بتدبير شؤونها، أم لتلك الآلهة ظواهر في السماء والأفلاك متميز عن سائر النظم الكونية تختص بتدبيرها، أم هل جاء ذكر هذه الآلهة في كتاب سماوي سابق، أم هل عندكم دليل علمي آخر يوجب اليقين بإلوهيتها؟ كل هذه الأسئلة توجهها الآية حتى تقول لهؤلاء يجب أن يكون اعتقادكم عن دليل قطعي جازم، وإلا ما الذي يجبر الإنسان على اتخاذ عقيدة أو يؤمن بشيء وهو لا يجد دليلا مقنعا عليه؟ قال الخطيب البغدادي: والإثارة والأثرة راجعان في المعنى إلى شيء واحد، وهو ما أثر من كتب الأولين. يعني اللي إجانا من الأولين هذا أثر، شلون نقول آثار هسه بالمعنى الحديث، يعني الآثار هسه اللي يقولون الآثار القديمة اللي يبحثونها في المكتشفات الآثارية، هو هاي تقصد بها الآية. الإثارة أو الأثرة هي كتب الأولين أو آثار الأولين أو مخلفات الأولين من العلوم والمعارف، وكذلك سبيل من ادعى علما أو حقا من حقوق الأملاك أن يقيم دون الإقرار برهانا، إما شهادة ذوي عدل أو كتابا غير مموه، وإلا فلا سبيل إلى تصديقه. يأتي بمثال يقول أن الإنسان الذي يدعي أي حق لابد أن يقيم برهان على حقه، إما يأتي بشاهدين عادلين أو يأتي بكتاب غير مزور صحيح، وهذا الكتاب هو الذي يشهد له حتى يصدق. قوله تعالى: ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وهذه الآية واردة في الرد على المشركين الذين أشركوا بالله تعالى خلقه وجعلوا له البنات سبحانه، فجاءت بعد قوله تعالى: فاستفتهم أربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. أصل الكلمة أصطفى هنا للتخفيف، الآية أصطفى الهمزة حذفت. ثم بعد أن ذكر معتقداتهم الأثيمة والآفكة هذه طالبهم بالدليل عليها، إذ لا يمكن بحكم الفطرة والوجدان قبول أي مزعمة أو عقيدة إلا بعد إقامة الدليل المحكم المبين الذي لا يقبل الريب عليها. كل هذه الآيات تدل دلالة قاطعة بأن كل شيء يجب أن يكون عن دليل قاطع ويقيني. من هذا المنطلق يوبقهم على هذا المسلك العشوائي الذي انتهجوه بقوله: ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون فتنتهون عن مثل هذا القول. ثم يطالبهم بالبرهان عليه بصورة الاستفهام الاستنكاري، أعني متضمنا إنكار أن يكون لهم أي برهان، فيقولون: أم لكم سلطان مبين، أي حجة بين على ما تقولون وتدعون، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أي إن كانت لكم حجة بينة فأتوا بكتابكم الذي دونت فيه أدلتكم وبراهنكم على ما تعتقدونه. فالآيات إذن تحاور من منطلق وأساس فطري يعني عقلي، ويعني تحاول هذه الآيات أن تحرك ما أودعه الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان، وهو لزوم استناد كل دعوة ومعتقد إلى برهان بين ومقنع يدعمه ويصدقه، وإلا فلا قيمة لتلك العقيدة في سوق العقلاء، بل ليست هي إلا إفك وافتراء ليس وراءه إلا أهواء نفسانية وأعراض شخصية دنيوية. قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون، يعني هذا أكبر دليل عليه. النظريات الحديثة اللي تفسر سر الوجود أو سر الكون هي مجرد نظريات، هي مجرد ظنون، ما لها أي مستند يقيني قاطع، مجرد نظريات. قال عالم فلان مجرد إلى اسم كبير، ناس تقول هاي نظرية نشوء الكون، تفسير كذا نظرية، كذا نظرية، نظرية الانفجار العظيم، نظرية كذا، وهي مجرد كلها ظنون واحتمالات ونظريات غير خاضعة للتحقيق والبرهان العقلي السليم. وفي قوله تعالى: إن الله عليم بما يفعلون، وعيد على اتباعهم الظن وإعراضهم عن البرهان المفيد لليقين وطمأنينة النفس وغير ذلك. بعد أن استعرضنا هذه الأدلة النقلية، وسبق أن استعرضنا الأدلة العقلية، قلنا هذه الأدلة النقلية تعضد الأدلة العقلية، كل هذه الأدلة سواء كانت عقلية أو نقلية كلها تدل على شيء واحد، وهو أن الإنسان يجب أن يستخدم عقله وفكره لإيجاد الدليل والبرهان اليقيني القاطع على صحة ما يعتقده. هذا موجز لكل الأدلة العقلية والنقلية، هو وجوب أن يستخدم الإنسان عقله لإيجاد البرهان القطعي والدليل اليقيني على صحة ما يعتقده. هذا الموضوع أخوان، يعني الأدلة النقلية ما تحتاج، هي مجرد أنت تقرأ الآيات تعرف معنى الآيات وتعضد بها رأيك. بالنسبة للملحد ما يعتقد بالآيات القرآنية أكيد، لأنه لازم تعتمد على العقل. أما بالنسبة إلى موضوعنا المسلم والمؤمن، المسلم يقول المقدار الضروري واللازم لضرورة الإنسان مسلمان محقون الدم. قلنا شنو حتى من يصير مسلم شنو يكون محقون الدم؟ طاهرا يعني مو نجس من تتعامل وياه، محترم المال والعرض، هو نفيه الشرك لله تعالى وإثباته النبوة للنبي صلى الله عليه وآله، يعني هو قول الشهادتين، باختصار قول الشهادتين. ولكن الأمر لا ينتهي هنا، فإن هذه المرحلة اللفظية تخلق من الإنسان مسلما ظاهريا فحسب، تترتب عليه الأحكام الدنيوية لدين الإسلام اللي هي ذكرناها من حقن الدم واحترام المال والأرض والطهارة وصحة الذبائح، صحة المعاملات، هاي كل الأمور الدنيوية، الأحكام الدنيوية تطبق على المسلم. وأما ترتب الآثار الأخروية وهي الفوز بالجنة والسعادة الخالدة والنجاة من النار والشقاء، فدونه أفق أبعد. ليش؟ هذا مو سهل، بس مجرد الإنسان ينطق بالشهادتين لازم يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى إيمان، فيكون الإنسان عندها مسلما مؤمنا. وقد ميز القرآن الكريم بين المعتنق للشهادتين بلا يقين بل مجرد لقلقة اللسان الناشئة عن عدم الإذعان والتصديق القلبي. يعني الإنسان مجرد يتشهد بشهادتين لفظا لكن في سلوك العملي في اعتقاد القلبي هو ما مؤمن، ما مؤمن، مجرد هاي لقلقة لسان يقضي بها مصلحته الدنيوية. وبالجملة كل ما كان مشتركا في عدم توليد القناعة القلبية بصحة تلك المعارف وبين المعتنق لها عن صدق ويقين، فسمى الطائفة الأولى مسلمين، اللي هو مجرد باللفظ، مجرد شيء شكلي، والثانية مؤمنين اللي هم اعتقادهم صادق ويقين. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإنه تعالى علق أو علل وجه تسميتهم بالمسلمين فقط دون المؤمنين بأن الإيمان أي الهدى الذي هو عبارة عما جاء في الشهادتين لم يدخل بعد في قلوبهم. هنا المؤلف قال الإيمان الهدى، بالحقيقة الهدى غير الإيمان، لأن كلمة الهداية أرجو أن تنتبهوا لها النقطة، الهداية لها معنى، مرة معنى إراءة الطريق ومرة الإيصال إلى الطريق. شلون؟ مرة الله سبحانه وتعالى شي يقول إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، كيف؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هاي تسمى هداية. هداية شنو هنا؟ الهداية هنا هي إراءة الطريق، الله سبحانه وتعالى أوضح لنا طريق الحق وطريق الباطل. لكن حينما تقول في القرآن في الصلاة في سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت ما محتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يبين لك الحق لأن تواضع عندك الحق. فما الذي تطلبه من الله سبحانه وتعالى بقولك اهدنا الصراط المستقيم؟ تطلب منه أن يوصلك هو بقدرته بمنه برحمته بفضله أن يوصلك إلى الطريق. يعني أجيب لك مثال، مثلا أنت واحد يجي بالشارع واقف يسألك يقول لك وين المستشفى الفلاني، أنت توصف له تقول له تدخل منها تروح بهذا الطريق تروح يمنه تلوف يسره توصل للمستشفى وانت مكانك، فهو على الوصف يمشي. هذا أنت سويت راويت الطريق. مرة ثانية لا، أنت تأخذ بيدك وتوصل المستشفى، هذا يسمونه الإيصال إلى الطريق. فالهداية لها معنيان، إما إراءة الطريق أو الإيصال إلى الطريق. وغالبا الإيصال إلى الطريق تتعدى مباشرة إلى الفعل، أما إراءة الطريق فلا تتعدى إلا بحرف الجر، هذا غالبا والله أعلم. وعدم الدخول في القلب كناية عن عدم التصديق والإذعان والإطمئنان الروحي به. ولنا المعلوم أن الإذعان بالشيء لا يحصل للإنسان إلا أن يكون لديه دليل قاطع وبرهان مقنع عليه يبعد عن فؤاده شوب كل ريب ولبس كل شك. الشوب يعني الخليط من الشكوك. وحصول اليقين بكل شهادة من هاتين الشهادتين، يعني شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، يتوقف على مقدمات ضرورية يمتنع حصوله بدونها إلا بمخادعة النفس. يعني الإنسان ما يوصل إلى الإيمان الحقيقي بهاتين الشهادتين إلا أكو في المقدمات. الشهادة الأولى تتوقف على إثبات خالق وصانع للكون أولا. أنا شلون أقول أشهد أن لا إله إلا الله غير أول مرة أثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود، يلا وبعدين أثبت بأنه واحد، يلا أقدر أثبت أو أتلفظ بالوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واتصافه بالصفات الكمالية كالعلم والقدرة والحياة، هاي إن شاء الله راح تمر علينا الصفات بالدروس القادمة، وتنزهه عن صفات النقص كالجسمية والماهية والحلول ثانيا، كل هاي إن شاء الله راح تمر علينا بالدروس التي ستأتي، حتى يمكن بعد التصديق بوحدته وحديته في الذات، وراح نعرف بين التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي أيضا راح نميز، وتفرده في الخلق والتدبير والحكومة المطلقة على الكون الذي يدخل جميعه في نفي الشريك له تعالى. كما أن الشهادة الثانية أي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تتوقف على إثبات حكمته تعالى وأنه لا يفعل عبثا ولا يرتكب قبيحا. إحنا راح نثبت أن بعث الأنبياء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.